بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوة الكرام، فلا يزال هذا المجلس المبارك معقودا في بيت الله الحرام، في كل ليلة من ليالي الجمعة نتدارس فيه صفحات من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي رحمة الله عليه. في هذا الكتاب ما زلنا نتعلم أمرا من أمور العقيدة، وقاعدة من قواعدها الراسخة، وجزءا من صميم ديننا فيما يتعلق بحقوق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الوقت ذاته فإنا نستكثر في مجلس كهذا من الصلاة والسلام على سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. الليلة شريفة والمكان مبارك، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة كثيرة الخير عظيمة الأجر، وحسبكم بها حث النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وأحسب أن مجلساً كهذا يكون مدعاةً للاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم فيما يمر بنا من ذكره الشريف وحقه العظيم، والأمور التي ما يزال هذا المجلس منعقداً في عرضها وبيانها. وقف بنا الحديث في ليلة الجمعة الماضية عند الفصول التي أراد المصنف رحمه الله بيان وجوه إعجاز القرآن فيها، باعتبار القرآن أم المعجزات التي آتاها الله نبينا صلى الله عليه وسلم وأكبرها وأعظمها. فالوقوف على عظمة القرآن في إعجازه وقوف على عظمة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، أحد وجوه الإعجاز التي مضت بنا فيما سبق من مجالس، كونه بالغ الغاية في الفصاحة والبلاغة والإيجاز. والوجه الآخر كان في غرابته وكونه على وجه غير مألوف، رغم أن العرب أمة لسان به كانت تفاخر وتكاثر. يعرض المصنف وجهين آخرين نأخذ بيانهما في هذا المجلس من وجوه إعجاز القرآن، وكلما تعددت أوجه الإعجاز في القرآن كانت دلالة على عظمة هذا الكتاب العظيم. ومن الموافقة اللطيفة أن يكون مثل هذا المجلس منعقداً في شهر القرآن، في شهر رمضان، لبيان عظيم ما حبان الله تعالى به أمة الإسلام بهذا الكتاب المبين وبالنبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في إعجاز القرآن، إلى أن قال: فصل. الوجه الثالث من الإعجاز ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات وما لم يكن وما لم يقع، فوجد كما ورد وعلى الوجه الذي أخبر به، كقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين.
إذن ثالث الوجوه في وجوه إعجاز القرآن كونه أخبر الله تعالى فيه بأمور من المغيبات الواقعة في المستقبل فوقع كما أخبر الله. ومثل هذا لا يكون من صنيعة إنسان، أن يخبر الله في كتابه بأمر واقع إما قريبا أو بعيدا فيقع كما أخبر الله، فذلك آية عظمى من دلالة إنزال القرآن من الله جل وعلا. هذا قصد المصنف بقوله رحمه الله: من طوى عليه من الإخبار بالمغيبات وما لم يكن ولم يقع فوجد كما ورد. ثم ضرب مثالاً بقوله سبحانه وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، في سورة الفتح، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم سنة 6 من الهجرة مكة يريد العمرة، فمنعته قريش. ثم كان الصلح الذي سمي بصلح الحديبية سنة 6 للهجرة، وفيه أنه لا يحق له أن يدخل مكة عليه الصلاة والسلام ولا يعتمر من عامه وأن يحل من إحرامه وأن يعود للعمرة في العام المقبل، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وكان قدومه للعمرة عليه الصلاة والسلام عقب رؤيا رآها، فبشر بها أصحابه واستبشروا خيرا. فلما قدموا مكة ووجدوا المنع ووجدوا الصلح وفي عقده أن لا يعتمر ولا يدخل مكة عليه الصلاة والسلام، ضاقت نفوس أصحابه وحزنوا لذلك وأصابهم الإحباط والجزع. فنزلت الآية فيها بيان أن الله صدق وعد رسوله عليه الصلاة والسلام، وكان ذاك في عمرة القضاء من العام الذي يليه سنة 7 للهجرة، فدخلوا مكة معتمرين، وأتم الله عز وجل لنبيه ما وعد صلى الله عليه وسلم.
وكقوله تعالى: وهم من بعد غلبهم سيغلبون.
الآية في سورة الروم، وهذا مثال آخر من الأمثلة العظيمة التي أخبر القرآن فيها بواقعة من عظائم الوقائع في الزمان آنذاك، ما بين فارس والروم من الحروب المتتابعات. وقد غلبت فارس الروم واستعبدتهم وأذلتهم وأذلتهم، فكان في ذلك أنسا لقريش أن فارسا على وثنيتها توافق قريشا في وثنيتها، وأنهم لا يؤمنون بالبعث كوثني العرب. فلما اتفقوا في المعتقد كانت قريش تحب غلبة فارس على الروم، لأن الروم نصارى أهل كتاب يؤمنون بالله وبالبعث واليوم الآخر والجزاء والحساب، فكانت الروم بهذا المعتقد أقرب إلى المؤمنين لإيمانهم بهذه القضايا، وكانت فارس على كفرها ووثنيتها أقرب إلى وثني العرب باعتقادهم وكفرهم بالله وبالبعث. فكانت قريش تميل إلى فارس، وكان المسلمون الأوائل بمكة يميلون إلى الروم، فغلبت الروم كما قال الله جل وعلا، ونزل قوله سبحانه وتعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في 4 سنين. فلما كان كذلك، والحديث قد أخرجه الترمذي وأحمد وغيره، قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين، فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب. وفي ذلك قول الله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث. فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. من أين يخبر أبو بكر بهذا؟ وكيف له أن يتنبأ بخبر يقع في المستقبل أن الروم ستعود إلى الغلبة بعد الانغلاب وإلى الانتصار بعد الهزيمة؟ لكنه خرج يعلن بالوحي الذي أنزل الله عز وجل. فلما قال كذلك قال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم، زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في 4 سنين، أفلا نراهنك؟ قال: بلى، وذلك قبل تحريم الرهان. فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضعة؟ 3 سنين إلى 9 سنين، فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه. قال: فسموا بينهم 6 سنين، فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر. فلما دخلت السنة 7 ظهرت الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية 6 سنين، لأن الله قال في 4 سنين. قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير، لأن الذي أخبر بهذا خالق الكون سبحانه، وهو العالم بالغيب وبما يكون. هذا مثال لما أراد المصنف رحمه الله بيانه، أنه من وجوه إعجاز القرآن إخباره بالمغيبات وما لم يكن فيقع كما أخبر الله جل وعلا.
وكقوله تعالى: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
هذه آيات فيها الإخبار بالمستقبل لهذا الدين، وأن الله ناصر دينه ومظهر كلمته ومعلن شأن نبيه عليه الصلاة والسلام. دارت الأيام وتعاقبت السنون، والنبي عليه الصلاة والسلام تحول أمره وظهر بين مهاجر طريد وحيد يخرج من مكة إلى صاحب صولة وجولة عليه الصلاة والسلام، تذعن له الأمم وتدين له الأرض بدينه، ويقبل الناس فيدخلون في دين الله أفواجا، وتحقق وعد الله باستخلاف أهل الإيمان فعم الدين وانتشر وساح في الأرض شرقا وغربا.
وكقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان جميع هذا كما قال: فغلبت الروم فارس في بضع سنين ودخل الناس في الإسلام أفواجا، فما مات عليه السلام وفي بلاد العرب كلها موضع لم يدخله الإسلام.
نعم، أراد بهذا عطف الآيات التي قدمها قبل قليل، وأنه تحقق فيها وعد الله وصدق فيها إخباره سبحانه بما أخبر في كتابه، ودخلوا المسجد الحرام أيضا عام القضاء كما تقدم بعد صلح الحديبية.
واستخلف الله المؤمنين في الأرض ومكن لهم فيها دينهم وملكهم إياها من أقصى المشارق إلى أقصى المغارب، كما قال عليه السلام: زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها.
رأى مشارق الأرض ومغاربها، وبشر عليه الصلاة والسلام أن ملك أمته يعني انتشار دينه سيبلغ ما زوي له من مشارق الأرض ومغاربها. مات عليه الصلاة والسلام ودين الإسلام ما تجاوز حدود جزيرة العرب، لكن أخبرني ما الذي فعله الصحابة بعده رضي الله عنهم، وكيف حملوا الإسلام على عواتقهم وانطلقوا فاتحين. لقد تجاوزوا البحار والمحيطات والجبال والسهول، دخلوا بالإسلام في أفريقيا فانتقلوا فيها، وإلى شمال الجزيرة فأتوا أرض الروم، وانطلقوا شرقا حتى بلغوا أسوار الصين. هذه عظمة الإسلام وصدق وعد الله وأخباره عليه الصلاة والسلام: وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. لم يقصد ملك الحكم بالضرورة عليه الصلاة والسلام، إنما أراد انتشار دينه. وأما ملك الحكم فقد وقع في فترات لما انتشرت أرض الخلافة، أيام بني أمية ثم بني العباس ثم بني عثمان، فانتشر الإسلام وحكم المسلمون رقاعا واسعة وبلادا شاسعة، مما أراد الله عز وجل فيها إظهار دينه. وانحسر ظل الإسلام شيئا فشيئا، وتراجع المسلمون وأصيبوا بالوهن والضعف، لكن وعد الله حق: ولن تقوم الساعة حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل. نحن لا نقتات على مجرد هذا الأمل، لكننا نعيشه عقيدة صادقة، ونؤمن أن وعد الله حق، وما على المسلم إلا أن يمتثل أمر الله، والله عز وجل محقق وعده، وهذا مما يزيد المسلم إسلاما، صدق ما وعد الله به وما أخبر به رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وكقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان كذلك لا يكاد يعد من سعى في تغييره وتبديل محكمه من الملحدة والمعطلة لا سيما القرامطة.
إنا نحن نزلنا الذكرى، الذكر هنا وحي الله كتابا وسنة، امتن الله عز وجل بإنزال الذكر ووعد وتكفل بحفظه. قال: فكان كذلك، أما حفظ الله كتابه؟ كم لنا اليوم يا أمة الإسلام على نزول القرآن، على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نتكلم على ما يزيد على 1400 عام، وكتاب الله ما زال محفوظا. من الذي حفظه؟ ألم يخبر ربنا منذ أن نزلت الآية وإنا له لحافظون؟ والله لو لم يكن في كتاب الله إلا هذا الشطر من الآية لكان يقينا في قلب كل مسلم أن كتاب الله حق، وأن خبره صدق، وأن وعده ناجز لا محالة. حفظ القرآن كما قال: لا يكاد يعد من سعى في تغييره وتبديل محكمه من الملحدة والمعطلة، لا سيما القرامطة الذين عاثوا في الأرض فسادا وجاهدوا في حرب الإسلام وتقويض دعائمه والصد عن سبيله، فبادوا وبقي القرآن، وفنوا وهلكوا وحفظ الله القرآن. تعاقبت أجيال وأمم وحضارات، زالت وبادت وفنت وهلكت، وبقي القرآن كتاب الله عز وجل محفوظا. لا يكاد
يعد من سعى في تغييره وتبديل محكمه من الملحدة والمعطلة، لا سيما القرامطة، فأجمعوا كيدهم وحولهم وقوتهم. اليوم نيفا على 500 عام،
فما نيفا على 500 عام، يتكلم القاضي عياض رحمه الله على زمنه وأنه قد بلغ نحو 500 عام. وما درى القاضي عياض رحمه الله أن نقرأ كتابه في المسجد الحرام سنة 1438 سنة لنقول له رحمك الله لقد مضى ما يزيد على وفاتك بنحو 1000 عام، وليس 500 عام، بل أضعاف ذلك 3 مرات، ولا يزال كتاب الله محفوظا.
اليوم نيفا على 500 عام، فما قدروا على إطفاء شيء من نوره، ولا تغيير كلمة من كلامه، ولا تشكيك المسلمين في حرف من حروفه، والحمد لله.
إي والله، حاربت أعداء الإسلام، حاربت دولة الإسلام عبر قرون منذ عصر الخلفاء الراشدين وإلى اليوم، واستطاعوا وانتصروا وغلبوا وقهروا في فترات متباعدة، وكانت الحرب سجالا بينهم وبين بني الإسلام، يغلبون ويغلبون. نعم، أبادوا حضارات وأزالوا دولا، لكنهم ما استطاعوا أن يطفئوا كتاب الله ولا أن يدفنوه. أخبرني أين ذهبت العواصم الإسلامية وحواضر المدن؟ أين ذهبت خلافة الخلفاء وإمرة الأمراء وحكومة الحكام الذين تعاقبوا على خلافة الإسلام ورفع راية الإسلام في الشرق وفي الغرب؟ لقد غلبوا وغلبوا تارات وتارات، لكن يبقى القرآن هذا محفوظا. استطاع التتر في غزوهم وهجومهم على بغداد سنة 656 و600، استطاعوا هدم الخلافة، واستطاعوا إبادة المسلمين ودفن الكتب وإغراق التراث الذي حفظته أنامل العلماء ومدوناتهم، لكنهم ما استطاعوا دفن القرآن، بل يحفظ في الأمة القرآن الصبيان قبل الكبار، والأعاجم قبل العرب، والعوام قبل المتعلمين، ولا يزالون يجتهدون ويستظهرون القرآن. فما الحيلة في دفنه وإبعاده وإخفائه؟ والله عز وجل قد تكفل بحفظه. هذه آية يا كرام، الله عز وجل أخبر بها ووعد بها، ووعده الحق، فكان كتابه سبحانه وتعالى محفوظا، ولا يزال محفوظا، لا تغيره العوادي، ولا تمتد إليه يد الأعادي، ولا يستطيعون تبديله ولا تحريفه. بل إنا والله لنجزم موقنين أن كتاب الله الذي نقرأه ونحفظه ونسمعه هو الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ما تغير منه حرف ولا كلمة، ولا فقدت منه سورة، ولا ضاعت منه آية، بل والله ما تبدل فيه حرف ولا حركة، هو وعد الله وحفظه لكتابه الكريم.
ومنه قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
سيهزم الجمع ويولون الدبر، لما نزلت بمكة ما عرف الصحابة ما المقصود بها بهذا الوعيد، فلما كان يوم بدر وقتل من قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهو يقرأ سيهزم الجمع ويولون الدبر، عرفوا أن المراد ما حصل يوم بدر من نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والفئة المؤمنة معه، وهزيمة قريش ومن معها من الأكابر صاغرين يوم بدر.
وقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولو كره المشركون. وقوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فكان كل ذلك وما فيه من كشف أسرار المنافقين واليهود ومقالهم وكذبهم في حلفهم وتقريعهم بذلك، كقوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول.
هذا وجه آخر أيضا في إعجاز القرآن في إخباره بالمغيبات. لما تناول القرآن شأن المنافقين واليهود وهم خصوم الإسلام بالمدينة آنذاك، فيخبر القرآن عن دواخل صدورهم وخفايا قلوبهم، من يطلع على ذلك إلا الله؟ ومن يخبر به إلا العالم بذات الصدور سبحانه وتعالى؟ فأخبر الله في مواضع من كتابه كما سيحكي المصنف: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. قالوه في أنفسهم، ونحن اليوم نقرأه إلى قيام الساعة ونخبر به ونتحدث عن شيء قالوه في أنفسهم، أظهره الله وأطلعنا عليه، فكان آية من إعجاز القرآن.
وكقوله تعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
الآية كذلك في شأن غزوة أحد في المنافقين: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. أما أخفوه في أنفسهم؟ ها نحن نقرأه في كتاب الله إلى قيام الساعة، أظهره الله وأخرج خفايا صدورهم، هذا غيب ولا يخبر به إلا الرب سبحانه وتعالى.
وقوله تعالى: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
نعم، وهذا أيضا في شأن اليهود ودسائسهم وخبثهم وخفي كيدهم ومكرهم، أظهر الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه وحيا يتلى إلى قيام الساعة.
وكقوله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. وقد قال مبديا ما قدره الله واعتقده المؤمنون يوم بدر: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم.
كذلك الشأن في أهل الإيمان والإخبار بما في قلوبهم وما تنطوي عليه صدورهم. يوم بدر خرجوا يعترضون قافلة لقريش، ما خرجوا لقتال ولا أرادوا قتالا، لكن الأمر تحول. وقد قال الله: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. إما الطائفة القادمة من الشام قافلة قريش فيها التجارة والمال وهي التي خرجوا لها، وإما الطائفة التي خرجت من مكة منتصرة لتلك القافلة منجدة لها وفيها السلاح والقتال وهي ذات الشوكة. قال الله: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. لا شك أنه الأحب إلى النفوس أن يؤخذ المال غنيمة باردة من غير شوكة قتال ولا احترام ولا إراقة دماء، فأخبر الله بما كان في نفوس أهل الإيمان. وهل ذلك إلا مزيد تكرار لوجوه إعجاز القرآن في إخباره بالمغيبات.
ومنه قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. ولما نزلت بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه بأن الله كفاه إياهم، وكان المستهزئون نفرا بمكة ينفرون الناس عنه ويؤذونه فهلكوا.
الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغوث والحارث بن قيس وعقبة بن أبي معيط، كل هؤلاء من جملة أهل الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، لطالما تمادوا في الأذى والإساءة لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وكانوا ممن يؤلب عليه العداوة ومن يجيش ضده الجيوش صلوات الله وسلامه عليه. فماذا كان؟ هلكوا وبادوا وفنوا، وأتم الله نوره وأيد نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره. فلما نزلت الآية إنا كفيناك المستهزئين، وتحقق وعد الله فكفاه إياهم بشرهم وأذاهم، فكان النصر والغلبة والظهور لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكان الخذلان وكان العار وكانت الهزيمة وكان البوار أيضا لأولئك من جملة المستهزئين برسولنا صلى الله عليه وسلم.
وقوله تعالى والله يعصمك من الناس، فكان كذلك على كثرة من رام ضره وقصد قتله، والأخبار بذلك معروفة صحيحة.
وتقدمت بنا في مجالس جملة من الوقائع التي حاول فيها بعض أهل الأذى الاعتداء على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم الأعرابي الذي سل سيفه على رأسه قائما صلى الله عليه وسلم لما كان ذات غزاة تحت شجرة مستظلا بظلها، فلما أشهر سيفه قال للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله، فسقط السيف من يد الرجل فأذعن واستسلم وعلم أنه والله لا حافظ لنبيه إلا ربه سبحانه وتعالى. وصدق الله والله يعصمك من الناس، عصمه الله. كم ممن رام ضره وبلغ في أذاه وقصد قتله عليه الصلاة والسلام. أخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس بالمدينة حتى نزلت الآية فأخرج رأسه إليهم من القبة فقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنه سهر صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وعائشة إلى جنبه فقالت ما شأنك يا رسول الله؟ فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام المراوغات ومحاولات الأذى والاعتداء والقتل، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. تقول عائشة رضي الله عنها فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن مالك. فقال عليه الصلاة والسلام ما جاء بك؟ قال جئت لأحرسك يا رسول الله. فكانت هذه منقبة لسعد بن أبي وقاص. قالت فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه، إذا كان يصيبه الأرق والقلق عليه الصلاة والسلام، وهذا شاهد لحديث الترمذي. فلما نزلت والله يعصمك من الناس صرف الحراس عليه الصلاة والسلام، فليس له حاجة بهم. كيف والله يقول والله يعصمك من الناس؟ عصمه ربه ونصره وحماه وقال له في كتابه أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. كل هذا يا كرام وأمثاله كثير في كتاب الله إخبار بالمغيبات وما لم يقع وما لم يكن، فوقع كما أخبر الله وحصل كما جاء في كتاب الله. فهل هذا إلا إعجاز في كتاب الله أراد المصنف بيانه بهذا الوجه الثالث من وجوه الإعجاز في القرآن؟
فصل. الوجه الرابع ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الدافرة مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك، فيريده النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه ويأتي به على نصه، فيعترف العالم منهم بذلك بصحته وصدقه وأن مثله لم ينله بتعليم.
هذا وجه رابع من وجوه إعجاز القرآن أمة القرآن، هو أيضا وجه من وجوه الغيب، لكنه فيما مضى وسبق وسلف. كان قبلنا قرون وأمم خاوية، وكان قبلنا أنبياء ورسل عليهم السلام، وكان قبلنا شرائع، فما حالها؟ من الذي أخبرنا عن نوح والطوفان وعن موسى والسحرة وعن عيسى وأمه مريم؟ ومن الذي أخبر عن داود وسليمان وعن أخبار بني إسرائيل؟ أين نحن وأين هم؟ وبيننا وبينهم من السنين ألوف متتابعة متعاقبة أخبر به القرآن. فكان وجها من الغيب الذي أعجز الله تعالى به فيما أخبر به بشأن كتابه العظيم، ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة والشرائع الداثرة، بينما هي أخبار لا يعلم منها القصة الواحدة إلا الواحد بعد الواحد من أحبار يهود من أهل الكتاب ممن قطع عمره في التعلم والاستقصاء، فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك الحدث وبتلك القصة التي يتعلمها الحبر سنين عددا، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يخبره بها في مجلسه ذاك، فيعجبون ويسلم بعضهم ويذعنون ويصدقون بنبوته صلى الله عليه وسلم، ويجحد آخرون ويكذبون عنادا واستكبارا لا يدفعهم إلا الكبر والبغي والعدوان.
وقد علموا أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا اشتغل بمدارسة ولا مثافنة، ولم يغب عنهم ولا جهل حاله أحد منهم.
وهذا قول الله سبحانه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان متعلما عليه الصلاة والسلام ودارسا ويقرأ الكتب لقالوا أتى بهذا الخبر من هنا أو هناك، أو تعلمه من هنا أو هناك، أما وإنه لم يقرأ ولم يكتب صلوات الله وسلامه عليه، فليس الذي يأتي به إلا وحيا من السماء وخبرا صادقا من الله جل وعلا.
وقد كان أهل الكتاب كثيرا ما يسألونه صلى الله عليه وسلم عن هذا، فينزل عليه من القرآن ما يتلو عليهم منه ذكرا كقصص الأنبياء مع قومهم وخبر موسى والخضر ويوسف وإخوته وأصحاب الكهف وذي القرنين ولقمان وابنه وأشباه ذلك من الأنباء والقصص وبدء الخلق، وما في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى مما صدقه فيه العلماء بها ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها، بل أذعنوا لذلك، فمن موفق آمن بما سبق له من خير، ومن شقي معاند حاسد. ومع هذا فلم يحك عن واحد من النصارى واليهود على شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه وطول احتجاجه عليهم بما في كتبهم وتقريعهم بمن طوت عليه مصاحفهم وكثرة سؤالهم له صلى الله عليه وسلم وتعنيتهم إياه عن أخبار أنبيائهم وأسرار علومهم ومستودعات سيرهم وإعلامه لهم بمكتوم شرائعهم ومضمنات كتبهم، مثل سؤالهم عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف وعيسى عليه السلام وحكم الرجم وما حرم إسرائيل على نفسه وما حرم عليه من الأنعام ومن طيبات كانت أحلت لهم فحرمت عليهم ببغيهم.
نعم، كل ذلك طرف واسع يا كرام مما أخبر الله تعالى به، وفيه وقائع تفوق العد والحصر. يأتي الحبر فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم إما سؤال متعلم أو سؤال مختبر، فيجد الجواب كما يعلمه في التوراة أو في الإنجيل، فإما أن يذعن ويسلم كما حصل لعبد الله بن سلام، وإما أن يجحد ويكذب ويعاند كما حصل لابني أخطب حيي وأخيه أبي ياسر كما سيأتي ذكرهما، وإما أن يكون بين حتى يأذن الله له بأحد الحالين. ومنهم من لا يزال كذلك متتبعا سائلا مستبينا، فيأتي الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخبر القرآن، أخبار الأنبياء وأسرار العلوم ومستودعات السير، كل ذلك يأتي جليا في كتاب الله. حتى لما جاءوا مختبرين ويسألونك عن الروح يأتي الجواب: قل الروح من أمر ربي. يسألونك عن الأهلة ويأتي الجواب: وكل شيء يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بيانه في وحي الله إقامة للحجة على الخلق وتصديقا من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم.
وكقوله تعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
ومثلهم في الإنجيل كزرع
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.
ذكر مثل جاء في الإنجيل، فكيف اطلع عليه الصلاة والسلام على الإنجيل؟ يقول الله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى آخر الآية. من أخرج هذا المثل من الإنجيل وأتى به؟ أمحمد عليه الصلاة والسلام الذي ما قرأ ولا كتب العربية فضلا عن العبرية والسريانية؟ ذلك الوحي الصادق من الله، الإخبار عما كان في أخبار الأمم السابقة، كل ذلك وجوه من إعجاز كتاب الله الكريم
وغير ذلك من أمورهم التي نزل فيها القرآن. فأجابهم وعرفهم بما أوحي إليه من ذلك أنه أنكر ذلك أو كذبه، بل أكثرهم صرح بصحة نبوته وصدق مقالته واعترف بعناده وحسدهم إياه كأهل نجران وابن صورية وابن أخطب وابني أخطب وغيرهم.
نعم، أهل نجران قدموا نصارى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوا، فدعاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المباهلة كما في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفيه أيضا قول الله سبحانه وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. الملاعنة، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. توقفوا عن الملاعنة، وما استطاعوا الصمود أمام المباهلة وقد دعاهم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صدهم ولا منعهم عن ذلك إلا علمهم بصدق ما في القرآن، وأن عنادهم وتكذيبهم لا يزيدهم إلا مقتا وغضبا وسخطا من الله سبحانه وتعالى. وأما ابن صورية فرجل من أحبار يهود ومن علمائهم وأحد كبرائهم. أخرج الطبري في تفسيره في بعض شأنه أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدارس حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة من يهود قد أحصنت، فقالوا انطلقوا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فاسألوه كيف الحكم فيهما وولوه الحكم عليهما، فإن عمل فيهما بعملكم، يعني مما يتعلق بحكم الزنا في التوراة وهو الجلد بحبل من ليف مطلي بقار، ثم تسود الوجوه ثم يحملون على حمارين وتحول وجوههما من قبل دبر الحمار، قال: فإن حكم بما عندكم في التوراة فاتبعوه فإنما هو ملك، وإن حكم فيهما بالرجم فإنه نبي. وهم يعلمون هذا وتهيأوا لمثل هذا اللقاء. قال: فاحذروه على ما في أيديكم أن يسلبكموه. فأتوه فقالوا: يا محمد، هذا الرجل قد زنى بهذه المرأة بعد إحصانهما فاحكم فيهما فقد وليناك الحكم فيهما. فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى أحبارهم في بيت المدارس، فقال: يا معشر اليهود، أخرجوا إلي أعلمكم. فأخرجوا إليه عبد الله بن صوري الأعور، وقد روى بعض بني قريظة أنهم أخرجوا إليه يومئذ مع ابن صوري أبا ياسر بن أخطب وحيي بن أخطب ووهب بن يهوذا، فقالوا: هؤلاء علماؤنا. فسألهم صلى الله عليه وسلم فسألهم عليه الصلاة والسلام حتى حصل أمرهم، إلى أن قالوا لابن صورية: هذا أعلم من بقي فينا بالتوراة. فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فألظ عليه المسألة، يقول: يا ابن صورية، أنشدك الله وأذكرك أياديه عند بني إسرائيل، هل تعلم أن الله حكم في من زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟ قال: اللهم نعم، أما والله يا أبا القاسم إنهم لا يعلمون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهما فرجم عند باب مسجده في بني غنم بن مالك بن النجار، ثم كفر بعد ذلك ابن صورية. فأنزل الله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقد حكى الحافظ ابن حجر رحمه الله خلافا طويلا في إسلام ابن صورية وبقائه على الإسلام أو ارتداده بعد كفره، فالعلم عند الله. وأما ابن أخطب فهما حيي ابن أخطب والد صفية بنت حيي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. وأما أخوه فهو أبو ياسر ابن أخطب علمين حبرين من أحبار يهود وعلمائها، وهم أيضا على كفرهم ماتوا على غير الإسلام والتصديق. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام تقول صفية: سمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي والاثنان عالمان حبران، يقول أحدهما لأخيه: أهو هو؟ إيش يعني؟ يعني هذا الرجل هو الذي نعلمه في التوراة حقيقة بوصفه وخبره، أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقي، فمات على كفري. فهذا شأن يهود، علمهم بصدقه عليه الصلاة والسلام. وصدق الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
ومن باهت في ذلك بعض المباهتة وادعى أن فيما عندهم من ذلك لما حكاه مخالفة، ودعي إلى إقامة حجته وكشف دعوته، فقيل له: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فقرع ووبخ ودعا إلى إحضار ممكن غير ممتنع، فمن معترف بما جحده ومتواقح يلقي على فضيحته من كتابه يده.
نعم، قرعهم وبخهم ودعاهم إلى إظهار ما عندهم والإتيان بالتوراة وإثبات مناقضة القرآن، فما استطاعوا وهم في ذلك قادرون متمكنون غير موافقين، لكنهم عجزوا عن ذلك، فكان آية أيضا على إعجاز القرآن.
ولم يؤثر أن واحدا منهم أظهر خلاف قوله من كتبه، ولا أبدى صحيحا ولا سقيما من صحفه. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
نعم، ما زال القرآن يدعو أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى الإسلام والإذعان والتسليم بصدق ما جاء به القرآن الكريم وما أخبر به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، فمنهم من آمن ومنهم من كفر كما أخبر الحق سبحانه وتعالى. والمقصود يا كرام بهذين الفصلين اللذين أوردناهما في مجلس الليلة الإخبار عن بعض أوجه إعجاز القرآن، إخباره بالغيب، الغيب السابق أو الغيب اللاحق، وكله دلالة على إعجاز القرآن وأنه كلام أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، وكونه معجزة عظيمة باقية إلى يوم الدين، أيد الله بها نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأظهره بها على قومه ونصره وأثبت به صدق نبوته ودعا الناس إلى الإيمان به صلوات ربي وسلامه عليه. تم الفصل، ولا يزال في الحديث عن وجوه إعجاز القرآن بقية باقية نجعلها للمجالس المقبلة إن شاء الله تعالى. معشر الصائمين، بينكم وبين غروب الشمس هذا اليوم ليلة الجمعة دقائق معدودات تقبلون فيها على ليلة عظيمة شريفة مباركة هي ليلة الجمعة. حظها عند أهل الإيمان المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاستكثار فيها من الصلاة والسلام على من ملأ قلوبهم حبه عليه الصلاة والسلام، وعلى من آمنوا برسالته ويبحثون عن الوافر من عظيم أجره، أجر ربهم في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الليلة انتصف شهركم أيها الصائمون وهو آخذ في النقص، فخذوا أنتم في الزيادة في العمل والإقبال على ربكم. وليلة المنتصف من كل شهر حين يكتمل القمر بدرا لا يذكرنا بشيء أعظم مما يذكرنا بأمرين اثنين، أحدهما اكتمال هذا القمر بدرا في السماء، وقد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه ذات يوم: أترون هذا القمر ليلة البدر؟ قالوا: نعم. قال: أتضامون في رؤيته أو أتضامون في رؤيته؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فهذه بشرى لأهل الجنة وهم يتذكرونها في كل منتصف شهر. وأما الأمر الآخر فلا يذكرنا القمر ليلة البدر باكتماله وجماله وكماله بشيء أجمل من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه حلة حمراء في ليلة أضحيان، في ليلة أضحيان يعني ليلة مقمرة مضيئة كليلتكم هذه. قال: فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أجمل من القمر صلى الله عليه وآله وسلم. فأكثر الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. تستكثرون صلاة ربكم عليكم عشرا، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاة وسلاما دائمين أبدا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجب دعاءنا. اللهم نسألك لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. إله الحق يا سميع الدعاء، اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأعذهم يا رب من نزغات الشياطين، وأعذهم يا رب من الفرقة والشتات وضياع الأمر يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.